التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 14 بعد 103 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به، وقد وصلنا إلى أواخر الحديث 6 في باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. والفقرة التي انتهينا عندها في درسنا الماضي هي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل رضي الله عنه وقد أرسله إلى اليمن، يعرفه بكيفية الدعوة إلى الله وبأفضل أساليب المحاورة وبيان الحقيقة وإقناع الآخرين بها. وانتهينا إلى قوله عليه الصلاة والسلام له لمعاذ: فإنهم أطاعوا لذلك، أي للزكاة، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الفقرة التي وقفنا عندها وبدأنا بتفسيرها هي قوله عليه الصلاة والسلام: واتق دعوة المظلوم، وهي محل شاهد في هذا الحديث. اتق دعوة المظلوم، يحذر المصطفى عليه الصلاة والسلام معاذا رضي الله عنه من أن تصيبه دعوة مظلوم. فلماذا تصيب معاذا دعوة المظلوم؟ وكيف له أن يتوقع هذه الدعوة؟ قلت: هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم كناية عن النهي عن الظلم. الطريقة التي بها يتوقى معاذ وغير معاذ، يتوقى بها معاذ وسائر الناس دعوة المظلوم، طريقة ذلك أن لا يظلم أحدنا أي من الناس، أي من عباد الله عز وجل. وفحوى هذا الكلام أن الإنسان إن ظلم شخصا ما أيا كان فقد تعرض لسهام دعائه، أي أن هذا المظلوم ربما جأر بالشكوى إلى الله والتجأ إلى الله عز وجل يطلب منه أن ينصفه من ظالمه. وعادة رب العالمين أنه لا يرد دعوى المظلوم. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن الظالم سيقع في مغبة ظلمه وستناله سهام دعوة المظلوم. فكيف يكون السبيل لأن يتخلص أحدنا من هذه السهام؟ سبيل ذلك أن نحصن أنفسنا في العدل، في ميزان العدل، ونبتعد عن الظلم أيا كان نوعه ومع أي من الناس. وقلت أيضا: لا فرق في هذا العموم الذي يطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن يكون المظلوم مؤمنا أو جاحدا، ملتزما أو فاسقا، كل هؤلاء الناس سواء في العموم الذي نراه في قوله صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم. ال للعموم، ولفظ العموم يشمل كل أفراده بدون حصر، فلا مجال للاستثناء هنا أبدا. وأنواع الظلم كثيرة، ووجوه الظلم متعددة، ولا سبيل إلى حصرها. ولكن إذا أردنا أن نلجأ إلى حصن يقينا من الظلم، فحصننا الوحيد هو شريعة الله عز وجل. الإسلام بما أمر به وبما نهى عنه، كل أحكام الإسلام إنما يدور على محور تثبيت العدالة وإبعاد الناس عن الظلم. لا توجد لشريعة الله حكمة في دار الدنيا إلا حكمة واحدة: إرساء موازين العدل وإبعاد الناس عن أودية ومطارح الظلم. فإذا قال قائل: ما السبيل إلى أن أبتعد عن ظلم الناس؟ نقول له: ليس لك إلى هذا سبيل إلا إذا التجأت إلى ميزان واحد لا ثاني له، ألا وهو ميزان الإسلام، أي شريعة الله سبحانه وتعالى. ونحن بعد هذا، وهنا نبدأ بدرسنا الجديد، ندرك من هذا الكلام شيئا ذا أهمية كبرى، هو مدى كراهية الله عز وجل للظلم. وحسبنا دليلا على هذه الكراهية هذا الكلام: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الكافر يستجاب دعاؤه؟ ما ينبغي أن يستجاب. نعم، في حالة واحدة يستجاب دعاؤه: إن ظلم. أما في غير هذه الحالات فنحن نعلم أن لاستجابة الدعاء شروطا عسيرة، إذا لم تتحقق فهيهات أن يستجاب الدعاء. لكن في حالة واحدة لا داعي إلى شيء من الشروط، يستجيب الله الدعاء قفزا فوق الشروط كلها أبدا. ما هي هذه الحالة؟ أن يكون الداعي مظلوما، وأن تكون دعوته التي يجأر بها إلى الله عز وجل هي أن ينصف الله هذا المظلوم من ظالمه. الباري سبحانه وتعالى يحلف بذاته العلية أنه سيستجيب هذا الدعاء ولو بعد حين. نعم، ترفعها الملائكة على الغمام دعوة المظلوم، ويقسم الله عز وجل أنه سينصف هذا المظلوم أيا كان، مسلما مؤمنا كافرا جاحدا، ولو بعد حين. هذا الأمر يدلنا دلالة واضحة نيرة على مدى كراهية الله عز وجل للظلم. وهذا يذكرنا بفقرة في الحديث القدسي المعروف، إذ يقول فيه ربنا جل جلاله فيما ينقله رسول الله عنه في الحديث القدسي: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. حرمت الظلم على نفسي، وبعد ذلك يقول: جعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الشيء الذي أريد أن نقف عنده هنا أن الله عز وجل يكره الظلم كراهية شديدة، ومن ثم فإن الله لا يظلم أبدا. الإله الذي ينهانا هذا النهي العجيب عن الظلم، ويتوعد الظالم ويعد المظلوم بالاستجابة، هل يمكن أن يكون ظالما؟ هل يمكن أن يظلم أيا من عباده أيا كان؟ يستحيل هذا. وانظروا إلى كتاب الله، كم يحذر الله من الظلم، وكم يؤكد البيان الإلهي أنه لا يحب الظالمين، يكرر هذا تكريرا عجيبا. النتيجة التي تبشر الإنسان والتي توضح لنا جانبا من خلق الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل ما كان ليظلم أحدا، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ويقول مرة أخرى وما ظلمناهم ولكن أنفسهم يظلمون، ويكرر هذا المعنى بفنون متعددة ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، ويقول ولا يظلم ربك أحدا، أحدا لا كافرا ولا ملحدا ولا فاسقا ولا فاجر. لكن هذا الكلام يسلمنا إلى حوار وجدل قد يزج فيه من الجاهلون بعقائد الإسلام، والذين لا يريدون أن يكافحوا جهلهم بتعلم. قد يجادلون كثيرا عندما نذكر بهذه الحقيقة البديهية الواضحة، فيتساءل مثلا عقاب الله عز وجل للعصاة من عباده أليس ظلما؟ وتخليد الله عز وجل الملاحدة والكافرين يوم القيامة في النار أليس ظلما؟ وخلق الله الإنسان وقد علم ما سيجترحه من المعاصي وما سيقع فيه من المحرمات أليس ظلما؟ كثيرون هم الذين يسألون هذا السؤال، ثم يفرون من هذا السؤال كل حسب مزاجه، وتتشعب المذاهب وتتشعب الأمزجة، وكل هذه الأمزجة بعيدة عن ميزان العلم، وبعيدة عن ينابيع العقيدة الإسلامية التي جاءنا بها كتاب الله، ثم عززتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأظل أقول أيها الإخوة، ليت أننا بالقدر الذي نتقن فن النقاش وطرح الأسئلة، نتقن فن العكوف على الدراسة والتعلم، إذن لنحلت المشكلات كلها، إذن لغطينا أسئلتنا بالمعرفة المكافئة. لكن مشكلتنا كانت ولا تزال أننا ننشط جدا لطرح الأسئلة والحوار والجدل والنقاش، ولا ننشط عشر ذلك للدراسة والمعرفة والانتقال من أودية الجهالة إلى صعيد المعرفة. نتيجة هذا أننا سنظل نسأل ونظل نسأل ونظل نسأل، ونظل كمن يراوح في مكانه يتحرك دون أن يتقدم خطوة ما. أجيب أنا عن هذا السؤال، بل عن هذه الأسئلة، مع العلم بأن جوابي لن يكفي ولن يغني عن العكوف على المعرفة، على التعلم، على الرجوع إلى كتب العقيدة الإسلامية التي أخذت من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنعلم حقيقة هذا الدين ولنجيب أو لنعلم الجواب عن المشكلة. أولا الفقرة الأولى من الجواب، ما الظلم أيها الإخوة؟ الظلم كما قال العلماء جميعا هو التصرف بملك الغير بدون رضا، هذا هو الظلم، وهو يرقى ويهبط في درجات شتى. الظلم التصرف في ملك الغير بدون رضا، فإذا تصرفت بمالك، بشيء من ممتلكاتك، بذاتك، بجسمك بدون رضا منك فأنا ظالم لك. تعريف دقيق وشامل. هل يمكن لهذا التعريف أن ينطبق على ذات الله بأي حال من الأحوال؟ هل يمكن؟ أولا التصرف بملك من؟ الغير. تصرف الباري عز وجل بعبده، شيء من مخلوقاته أيا كانت، هل يسمى تصرفا بملك الغير؟ معاذ الله، هو تصرف بملكه وهو مالك كل شيء ملكية حقيقية. نحن لا نملك شيئا ملكية حقيقية، ملكيتنا تعبير قانوني من أجل تنظيم العلاقات والمعاملات، أما ملكية الله فحقيقة علمية منطقية خالية وصافية من الشوائب. إذن لا يتصور أن يتصرف الله بملك كائن غيره، فضلا عن أن نتصور أن يتصرف الله بملك غيره بدون إذنه، لأنه ما في غير، كل الناس مملوكون لله، أنا الذي لا أملك شيئا. عندما أبني دارا كما أشاء ثم أنظر إليها وأنسفها من جذورها كما أشاء، لا يوجد أحد ينتقدني، وإن جاء من ينتقد أقول له هذه داري وأفعل بها ما أشاء، والكل يقتنع مع العلم أن ملكيتي ليست حقيقية. إذا كنت أنا أملك أن أتصرف بداري دون أن ينتقدني أحد لأن اسمي مالك، أفلا يملك الله أن يتصرف بملكه كما أملك أنا؟ عندما يقال إن دولة من الدول عاقبت بعض رعاياها، قتلت، سجنت، عاقبت، ويضج بعض الناس بالانتقاد، ترتفع الصيحات من المؤسسات العالمية، من هيئة الأمم، تقول هذا تصرف داخلي، تصرف الدولة بشيء من أمورها الخاصة بها فما ينبغي أن نتدخل في شأنها. ألا تعلمون ذلك؟ ألا تسمعون كل يوم ذلك؟ القوانين تبرر والأنظمة تبرر ومؤسسات العدالة في العالم تبرر ذلك. لماذا؟ لأن دولة تصرفت بأمورها الخاصة بها. عجبا لمن يعطي للناس هذا الحق ولا يعطي لله عز وجل هذا الحق ذاته، مع الفارق الكبير. متى كانت الدولة مالكة رقاب الناس فعلا؟ أبدا. ومع ذلك نحن جميعا نقول هذا تصرف داخلي ولا نستطيع أن نحتج. أما الله فهو يملك رقابا ويملك مبدأنا ومنتهانا، يملك الكون الذي أقامنا فيه، ألا يملك الصلاحية التي تعطاها دولة من الدول أقل المراتب؟
إذن هل يتصور من الله الظلم؟ لا يتصور، مهما صنع ومهما فعل. وهذا معنى قول الله عز وجل، نعم، لا راد لحكمه. نعم، وهذا معنى قوله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل عما يفعل، منطق هذا الكلام أم لا؟ فعلا لا يسأل، ومن أراد أن يناقش ها هو ذا المنطق. ومعها الباري عز وجل عندما يقول إني حرمت الظلم على نفسي، أي ظلم حرمه؟ ما دام الظلم لا يتصور من الله، ما معنى قوله إني حرمت الظلم على نفسي؟ هذا جاء على سبيل المشاكلة، أي إنني فرضت على نفسي ما فرضته عليكم، وألزمت نفسي بما ألزمتكم به، ولا ملزم لي. كتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه. نعم، الباري عز وجل أعلن لنا أن الإنسان الذي يفقد اختياره ويفقد رشده في طريقه إلى الالتزام بما أمرته به لا أحاسبه ولا أعاقبه، لأن هذا الإنسان قد فقد ظروف الاختيار، فقد الجو الذي يستطيع أن يتحرك فيه ليلتزم بأوامره. وإن كان من حقي أن أفعل به ما أشاء لأنه ملكي، إلا أنني ألزمت نفسي بالقانون الذي ألزمت به عبادي، فأنا لن أحاسب ولن أعاقب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم، لو أن إنسانا عاش وراء سور التاريخ وغاص إلى حمأة رأسه وأذنه في فنون الإلحاد والفسوق والعصيان والفجور، ولم يتهيأ له أن يعلم الحق، يسامحه الله ولا يؤاخذه، مع العلم أنه لو أخذه أفيكون له ظالما؟ لا، لكن الله كتب على نفسه الله. الباري سبحانه وتعالى يقول إذا استلب الاختيار من عبده استلب التكليف أيضا عن ذمته، حيثما يذهب اختيار الإنسان يفك الله سبحانه وتعالى قيود التكليف من يديه. أيضا الإنسان في بعض الأحيان قد يكره على أن يقول كلمة كفر، أليس كذلك؟ فيقولها، رب العالمين أرحم من أن يعاقبه عليه. يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أليس كذلك؟ اضطر إلى أن يأكل ميته، إلى أن يأكل مال غيره، إلى أن يفعل ما قد حرم عليه، اضطر، فقد اختياره. يعني الباري ماذا يقول؟ نعم، قال إلا ما اضطررتم إليه. نعم، ويقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والباري كان يملك مع هذا أن يعاقبه، لكن الله ألزم نفسه بما ألزم به عباده. هذا جزء من الجواب، لكن يظل السؤال واردا. الباري عز وجل عندما خلقني، صحيح خلقني مختارا، وصحيح أنه لا يحاسبني بمثوبة أو بعقاب إلا عندما أتحرك في ساحة الاختيار، صحيح، لكن ألا يعلم الله عندما خلقني أنني سأطيعه أو أنني سأعصيه بحكم أن الله علام الغيوب؟ الجواب نعم، خلقني الله وهو يعلم كم سأعيش وماذا سأفعل في حياتي. يقول هذا السائل طيب إذا كان الله قد علم أن هذا الإنسان سيعصيه، ومع ذلك خلقه، إذن هو ظالم له، لأنه بمقتضى كونه يعلم أنه سيعصيه كان يستطيع أن لا يخلقه، وبالتالي ما كان يعصيه، ومن ثم ما كان يتعرض للعقاب، فلماذا خلقه؟ هذا السؤال يسأله كثير من الناس. وهذا السؤال أيها الإخوة هو الذي دفع بعض الجهال والحمقى بسبب جهلهم إلى أن يفروا من المشكلة ويحل المعضلة بمسألة التجأوا إليها، وهي أن الله لا يعلم ماذا سيفعله العبد غدا. إذا قلنا الله لا يعلم ماذا سيجني هذا العبد، نكون قد ابتعدنا عن الحرج ورفعنا الظلم عن الله عز وجل. ولا يدري هذا الجاهل أنه فر من تحت، كما يقول المثل العام، الدلف إلى الميزان، فر من معضلة جزئية إلى مشكلة كبيرة مكفرة، في سبيل أن لا ينسب الله إلى الظلم نسبه إلى الجهل، وقال إن الباري لا يعلم ماذا سيجنيه هذا الإنسان عندما يكبر. هذا اضطراب نتيجة ماذا أيها الإخوة؟ نتيجة أننا لا نتعلم، أننا لا نعكف على دراسة دين الله، لا نعكف على دراسة العقيدة الإسلامية بدقة، ولو فعلنا لما اضطربنا هذا الاضطراب، ولما تطوحنا يمينا وشمالا بهذا الشكل. طيب ما الجواب العلمي؟ أقول بل أسأل، الله عز وجل قبل أن يخلق في الأزل يعلم من هو هذا الشخص الذي سيخلقه والذي سيسمى سعيد، يعلم كم سيعيش، يعلم أيطيعه أم يعصيه، كل ذلك يعلمه تفصيلا. هل علم الله عز وجل يقلل اختياري الذي أتمتع به، أم يقيده، أم يقيد شيئا منه؟ أسألكم، بل أسأل من أتيح له أن يدرس هذا في كتب العقيدة. العلم لا سلطان له على التلاعب بالاختيار، لا دعما ولا تقليصا، وهذا معنى قول العلماء العلم صفة كاشفة وليس صفة مؤثرة. القدرة صفة مؤثرة، الإرادة صفة مؤثرة، بقدرة الله يجعلك الله مختارا أو يسلبك الاختيار، بإرادته يجعلك قويا أو يجعلك ضعيفا، لكن هل بعلمه يحولك من حال إلى حال؟ العلم صفة كاشفة للأمر على ما هو عليه، وليس صفة مؤثرة تغير مجرى شيء من الأشياء أبدا. وأمثل لكم وأجسد القضية كي تتبسط أكثر. عندما نسير في طريق مظلم في ليل داج ماذا نستعمل؟ المصباح، هذا المصباح الكاشف يريك الطريق كما هو، أليس كذلك؟ هذا المصباح هل يغير شيئا من واقع الطريق؟ أبدا. هذا المصباح يريك الطريق المعبد معبد، الملتوي ملتوي، المحفر الطريق المليء بالتضاريس تضاريس، كما هو، أليس كذلك؟ هذا المصباح الذي ينير لك الطريق مثال يجسد لك حقيقة العلم. علمك بطبيعة هذا الطريق، مسافته، مدى سهولته، مدى وعورته، مثل هذا المصباح تماما. سوى أن العلم مصباح يوضع أمام البصيرة والعقل، والمصباح الكهربائي يوضع أمام البصر والعين، وكلاهما صفة كاشفة وليست مؤثرة أبدا. واضح هذا الكلام أيها الإخوة؟ والأضرب مثلا آخر أيضا لتجسيد هذا المعنى. نضع الذات العالية ولننظر إلى واقعنا نحن. لو كنت تاجرا من التجار، وهذا مثل ذكرته في كتابي الذي ألفته محاضرات على إخواننا طلاب الجامعة منذ سنوات، كتابي كبرى اليقين. لو كنت تاجرا صاحب محل تجاري، واحتجت إلى أن أوظف عندي إنسانا أستاجره ليكون موظفا عندي، واستأجرت شابا ونظرت إليه وتفرسته، وبحكم الفراسة التي أكتشفت أن هذا الشاب غير أمين، وأن هذا الشاب ينطوي على طبيعة خيانة، وأن هذا ربما يسرقني في يوم من الأيام، وسجلت هذه المعلومات عندي من أول يوم، ثم إنني رحبت به مع ذلك. قلت في نفسي الرجل فقير فليشتغل عندي، رحبت به وأريته العمل الذي ينبغي أن ينهض به، وقلت له إياك أن تسرق، إياك أن تغن، إياك أن تخون، فإنك إن فعلت ذلك أعاقبك عقابا مريرا، وإن استقمت فلأجزيك جزاء وافيا أكثر مما تستحق. لاحظوا. وصار هذا الشاب ملتزما عمله الذي أقمته عليه، وتبين فعلا أنه حن إلى طبيعته، وأنه سرق، وأنه غدر وخان. أسألكم الآن، أفيعد علمي السابق عن طريق الفراسة بطبيعته وواقعه، أفيعد هذا دفعا له في طريق الخيانة وإجبارا له على هذه الخيانة؟ هل يستطيع هذا الإنسان أن يناقشني فيقول لي لقد كنت تعلم بفراستك أنني سأسرقك، ولقد سجلت هذا في دفترك، إذن أنت الذي أجبرتني بهذا العمل، وأنت ظالم لي عندما تعاقبني؟ أفيكون كلامه منطقيا أيها الإخوة؟ أظن أننا جميعا نعلم الجواب. أقول له يا هذا، إن العلم صفة كاشفة تكشف الأمور على ما هي عليه، وليس صفة مؤثرة. فعلمي ليس هو الذي أوجد طبيعة السرقة لديك، علمي ليس هو الذي أوجد الخيانة في تصرفاتك، علمي كشف طبيعتك التي أنت تتمتع بها، أليس كذلك؟ الباري عز وجل تماما كهذا عالم عندما خلقني أنني باختياري الذي متعني الله به سأختار الخير أو الشر، سأطيع أو أعصي، علم هذا طبعا، يعلم، علام الغيوب. وبناء على علمه هذا لا أستطيع أن أقول له يوم القيامة لقد علمت أنني سأعصيك ف فأنت الذي حملتني في هذا على العصيان. هذا الكلام مرفوض نهائيا، لا لا يقال هذا الكلام. نعم، شيء آخر يرفض، قد يقول قائل طيب هذه المعصية التي بدرت مني من الذي قضى بها علي ومن الذي كتبها علي؟ الله عز وجل. إذن فالله ليس هو العالم بهذه المعصية التي تقع به فقط، بل هو أيضا قبل أن يعلمها كتبها علي، أيضا كتبها علي ثم علمها. لاحظوا الإشكال كيف أقوله. هذا أيضا سؤال ينبع من جهل شنيع. ما معنى أن الله كتب على عبده؟ كلمة عامية، إنه الله كتب عليه يعصي، الله كتب عليه يفعل، الله كتب عليه كذا، العامة بيقولوه. يعني عنا اللغة العلمية هي القضاء، قضى الله بكذا، قدر كذا. يظن هؤلاء الذين يستشكلون أن كتابة الله سبحانه وتعالى لفعل الإنسان تعني إجبار الله له على هذا الفعل، هكذا يظن إن الله كتب عليك يعني أجبرك. والله إذا كان هذا معنى كتب وقضى الإشكال وارد، وإن كان الظلم في حق الله غير موجود، لكن الإشكال وارد أمام قوله عز وجل كتب على نفسه الرحمة. كيف كتب على نفسه الرحمة وهو كتب علي المعصية أجبرني عليها بعد أن يجي تعال بحاكمي فيها؟ معنى كتابة الله سبحانه وتعالى ويكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، كلام الرسول عليه الصلاة، شو معنى فيكتب؟ أن يسجل الله عز وجل علمه بكل ما يتعلق بهذا الإنسان من تصرفات قسرية ومن أفعال وشؤون اختيارية. معنى الكتاب ما هي إذن؟ العلم، وشي تاني؟ أبدا. يكتب الله أجلك، والأجل لا اختيار لك فيه أبدا. يكتب الله رزقك، والرزق الذي تأكله لا اختيار لك فيه. يكتب الله سبحانه وتعالى ما ستسلكه من طريق إلى السعادة أو طريق إلى الشقاء، وهذا قائم على أساس الاختيار، واضح؟ الباري عز وجل عندما خلقني بعض التصرفات تصدر مني بحكمه مباشرة بدون اختياري، مرضي، موتي، حركة الارتعاش، سقوطي إن سقط، نومي، يقظتي، كلها بدون اختيار، ولذلك لا ثواب ولا عقاب على هذه الأشياء. في تصرفات أخرى مجيئي إلى هذا المكان لإلقاء هذا الدرس، صلاتي بعد قليل أو قبل قليل، صدقاتي التي أتصدق أو معاذ الله ونستعيذ بالله المعاصي التي قد تصدر مني، هذا باختيار أم لا؟ والاختيار موجود أم لا؟ يقول العلماء أقوى دليل هو دليل التجربة والمشاهدة. طيب نعتمد على دليل التجربة والمشاهدة. أنا عندما أرى فقيرا أضع يدي في جيبي وأعطيه ما تيسر، أنا أملك في هذه الحالة الاختيار أم لا؟ شو دليلنا؟ التجربة والمشاهدة. حاسس أنا، عرفان أنا، في فرق كتير بين أنه واحد يمسك إيدي ويحط إيده بجيبتي وغصب عني طالع المصاري وأعطي لها الفقير وأنا مالي راضي، وبين أني أنا باختياري وبقرار من عندي أضع يدي في جيبي وأعطي. أنا صاحب اختيار، واضح هذا الكلام. هذه الأفعال الاختيارية ما معنى قضاء الله فيها؟ علمه الذي سطره الله في غيبه بما سأختار. ما في للكتاب معنى غير هذا المعنى أبدا. كتب الله أني سأصلي، أي علم الله أني سأصلي، كتب الله أنكم ستحضرون هذا الدرس، أي علم الله ذلك. وبنرجع بنقول علم الله بفعلك صفة كاشفة وليس صفة مؤثرة إطلاقا، شكل من الأشكال، أليس كذلك أيها الإخوة؟ إذن كلمة الكتاب وكلمة القضاء ليس بمعنى الإجبار، القضاء علم الله بما سيصدر من العبد، فما كان من هذه الأشياء بدون اختيار فلا تكليف فيه، وما كان من هذه الأشياء باختيار ففيه تكليف، كذلك أم لا؟ لا إشكال في هذا الموضوع. بعد هذا ما الذي بقي؟ يقول قائل طيب صحيح العلم صفة كاشفة، لكن رب العالمين علم أنه هذا الإنسان باختياره سيعصي، كان لا يخلقه، ما دام علم الله أنه سيعصي كان لا يخلقه، هذا شيء آخر بقى. قبل كل شيء بدنا نقول لما خلقه وهو يعلم أنه سيعصي وعصاه فعلا بمحض اختياره، الله ظالم له؟ قبل كل شيء بدنا نفهم الله ظالم له؟ إذن الله ليس ظالما له لأنه خلقه وعلم أنه سيعصي، كما أنني عندما استخدمت هذا الأجير وقد علمت أنه سيسرقني لم أكن ظالما له، لا سيما بعد أن حذرته، بعد أن علمته، بعد أن أغريته بالأجر إن استقام، مثل ما إني أنا مالي ظالم له، ليش شغلته عندي وأنا بعرف أنه هيك بده يساوي، كمان الباري عز وجل ليس ظالما. أما لماذا خلقه؟ كان لازم ما يخلقه؟ ليس لك وليس لي هذا أبدا، وهذا معنى قول ربنا عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. تقدر تسأل كل شيء، ليش خلق الكون كمان؟ وليش خلق الدنيا؟ وليش خلق الفقير والغني؟ كونا شاء الله أن يقيمه على هذا النظام الذي تنعكس عنه صفات الله أجمع، الرحمة والحكمة والعقاب واللطف والقدرة والعلم والجمال والجلال، كل صفات الله الأسنى تنعكس من هذا الكون الذي خلقه الله، جعل الله من هذا الكون صفحة سطرت عليها صفات الله عز وجل. ما لك ولنظام الله، وأن لك أن تدخل شريكا مع الله فيما دبر وخلق وصنع. شيء واحد لك أنك تسأل، لما الباري علم أن هذا العبد باختياره سيعصي وخلقه على الرغم من ذلك، أفكان الله ظالما له؟ ليس ظالما له. البعض يقول، وهذا يعني سؤال يعني مماحكة في السؤال، تمحل، يقول طيب هل اختيار مين اللي أودعه عندي؟ مو الله عز وجل، أنا الآن مختار، طيب مين اللي خلق فيها الاختيار؟ هذا مو سؤال اطلاق، هذا هذيان. إذا كنت تقول إن الله هو الذي خلق في الاختيار، إذن فهذا اعتراف منك بأن الله خلقك مختار، كذلك أم لا؟ أما إذا بدك تصل من هالكلام إنه لأن الله خلقك مختارا أصبحت أنت ويلي ما هو مختار شيء واحد، فأنت عم تناقض نفسك. لكان أقول ما أعطاني الاختيار، ما الفرق بين من خلقه الله غير مختار وبينك أنت الذي تقول هو الذي وهبني الاختيار، كذلك أم لا؟ قولي إن الله وهبني الاختيار صحيح، الله وهبني الاختيار، أي الله أعطاني طاقة ملكي كلي عجيب، علماء النفس يتيهون في فهمها، ما هي؟ بهذه الملكة أستطيع أن أقرر، أستطيع أن أتجه وأعزم على الفعل الذي أشاء وأبتعد عن الفعل الذي لا أشاء. بهذه الملكة أستطيع أن أكون صاحب مشيئة، كذلك ولا لا؟ قولي أكيد الله هو الذي وهبني، لكن هذا شكر. الله وهبني نعمة الاختيار، وبهذه النعمة افترقت عن ذاك الذي لا يتمتع باختيار. وانظروا إلى قول الله عز وجل: وقال الذين كفروا لو شاء الله ما أشركنا ولا أشرك آباؤنا من قبل، كذلك قال الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. هذا الموضوع ملاكه أيها الإخوة العلم. شيء آخر، قد يقول قائل: صلاتي التي يحاسبني الله عليها مثوبة، أو شرب الخمر الذي يعاقب الله على شاربها جزاء، من الذي خلق فيه فعل الصلاة أو فعل شرب الخمر؟ أقول في الجواب وبكل وضوح وصراحة: الله. الله الذي خلق فيه حركات الصلاة، والله الذي خلق في ذاك الحركة إلى شرب الخمر. يقول هذا: إذن فلقد أصبح الإنسان مجبورا، صلاة الله خلقها فيه، وشرب الخمر عند شاربها الله خلقها. ماذا نقول له في الجواب؟ لو أننا قرأنا كتب العقيدة، لو أننا درسنا، هل المثوبة التي يكرم الله بها عباده الطائعين، والعقوبة التي يحاسب الله بها عباده الآثمين، هل هي على الفعل أم على العزم؟ ما الجواب؟ على العزم، ليس على الفعل. الله عندما يثيبني على صلاتي لا يثيبني على هذه الحركات، الله خالقها، إنما يثيبني على العزيمة التي توجهت بها إلى الصلاة. الله ينظر إلى اختيارك وتقلبك ويرى أنك عزمت على الطاعة وتوثبت للنهوض بها، يطلق في كيانك القوى والقدرة، ويجعل القدرة مستجيبة لعزمك لتكون شاهدا على عزمك. ويوم القيامة يثيب الله على عزمك، ولكنه يجعل الصلاة التي كانت بفعله وتوفيقه شاهدا على عزمه. كذلك الذي يشرب الخمر عندما يمسك الكأس يبنيها إلى فيه، يضع المجة في فيه، يزدردها في حلقه، بالله يفعل ذلك لولا القدرة، والله بلحظة واحدة ما بيقدر. لكن الله عندما يعاقبه يوم القيامة، أيعاقبه على هذه الحركات الظاهرة أم على العزم؟ على العزم، وهو الذي يسميه القرآن الكسم، وجعل من شربه الخمر شاهدا على هذا العزم. إذن هل في علم الله عز وجل بما يصدر من الإنسان، هل في ذلك من ظلم؟ ونحن بحاجة إلى أن نفر من المشكلة لنقول إن الله لا يعلم غيب السماوات والأرض، ولكن المصيبة هي أن يضع بعض من الناس أمزجتهم لفهم أخطر الأشياء، ألا وهي العقائد الإيمانية. وانظروا قول الله عز وجل دائما ماذا يقول: لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت، كل نفس بما كسبت رهين، لا يقول بما عملت، بما كسبت. والكسب هو العزم، فالله أناط الثواب وأناط العقاب بالعزم، والعزم يصدر منك، وإذا ذهبت عزيمتك وتحولت إلى جبر أسقط الله عنك التكليف. إذن الله لا يظلم ولا يتأتى منه ظلم، لأنه مالك كل شيء، ولكنه مع هذا كتب على نفسه الرحمة، والحمد لله رب العالمين.